وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك، لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم. وضح لكم؟ للتأويل الذي ظهر لهم. فالفرقة التي كانت مع معاوية لا شك أنها كانت على اجتهاد وعلى ظن، فهي قاتلت ضد علي لماذا؟ ظن منها أنها تطلب الحق. وقتال علي رضي الله عنه مع عمار كان حتى ترجع هذه الفئة إلى من؟ تحت إمرة الإمام. واضح لكم؟ نعم.
وقال ابن القاسم تبعا للمؤلف إنما يصح هذا بالخوارج الذين
بعد. نحن لما نقول كما قال المصنف إلى سببها وهي طاعة الإمام، كذلك كان عمار، كان الأمير عندهم معاوية، فهم كانوا يرون أنه أصاب في طلبه لدم عثمان، إذن هو أمير لهم يجب أن يطيعوه، ويجب على الفرقة تلك أن تطيع هذا الأمير في دم من؟ في دم عثمان. أولئك قالوا لا، أنتم لا يجوز لكم أن تطالبوا بهذه الصورة، تخرجوا كفئة مع أميركم، لابد أن ترجعوا إلى الإمام الأعظم. من هو؟ علي بن أبي طالب. وضح لك؟ هذا هو المراد. واضح الكلام؟ نعم. قال ابن بطال في المجلد الثاني في 98، ننظر إلى كلام ابن بطال، قال
وقال ابن بطال تبعا للمؤلف إنما يصح هذا بالخوارج الذين بعث إليهم علي عمار يدعوهم إلى الجماعة.
نعم، ابن بطال رحمه الله ماذا قال تبعا للمهلب؟ إنما يصح هذا يعني الدعاء إلى النار عليهم، ماذا قال؟ يصح هذا في الخوارج. من هم الخوارج؟ هم الذين بعث إليهم علي عمارا، علي بن أبي طالب بعث إليهم عمار لما خرجوا على من؟ خرجوا على علي. واضح؟ خرجوا على علي رضي الله عنه وقالوا كلمة حق لكن أريد بها باطل، قالوا لا نريد أن تحكم إلا هذا القرآن، هذه كلمة حق لا شك، لكن ماذا أريد بها؟ باطل، أليس كذلك؟ لا يريد أولئك إلا الباطل. وهل علي كان يحكم بغير كتاب الله؟ ليس كذلك، كان يحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن أولئك الذين خرجوا عليه كانوا أرادوا ما أرادوا. وهكذا الخوارج في كل زمان، الخوارج لم ينتهوا ولن ينتهوا، هم في كل زمان استمروا في الخروج وفي الكلام على الأئمة، فتجد يؤول القرآن ويلو أعناق النصوص حتى تساير عقيدتهم ومنهجهم. ولا يجوز للمسلم أن يحرف النصوص، فما جاء عن الله وعن رسوله يقول سمعت وأطعت. نعم. يدعوهم إلى الجماعة يعني حتى يرجعوا تحت إمرة علي، فهؤلاء هم الذين قال ابن بطال هم المرادون بماذا؟ بهذا الحديث. قال قال ولا يصح أن يطلق هذا في أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. ولا شك أن هذا الكلام حق من جهة أنه لا يجوز أن يطلق هذا على الصحابة، لأن الصحابة قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عدول، لكن أخطأ في تفسيره كما سيأتي. قال وتابعه على هذا جماعة من الشراح، لكن سيأتي بأن هذا الكلام ليس بصحيح، بأن المراد بهم الخوارج فقط. قال
وفيه نظر من أوجه،
وهذا الكلام فيه نظر من أوجه. ما هي الأوجه؟ الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الفرقة التي تقتل عمار، والخوارج متى خرجوا؟ خرجوا بعد قتل عمار بلا خلاف بين أهل العلم. إذن هو دعا على من قتل، أليس كذلك؟ يدعونه إلى الجنة ويدعوه إلى النار. عمار مات رضي الله عنه. كيف يكون المراد بهذا الحديث الخوارج وهم جاءوا بعد قتل عمار؟ هل يصلح هذا؟ هذا وجه في بيان بطلان وضعف هذا التفسير، واضح في بطلان ضعف هذا التفسير. قال فإن ابتداء أمر الخوارج كان عقب التحكيم، واضح عقب التحكيم.
وكان التحكيم عقب انتهاء قتال الصفين، وكان قتل عمار قبل ذلك قطعا، فكيف بعثه
إليهم علي بعد كيف يبعثه علي رضي الله عنه بعدما مات عمار؟ يبعث رجل ميت؟ أبدا لا يصح. واضح لكم؟ إذن ليس المراد في هذا الخوارج، وإنما الفئة التي قاتلت مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين. واضح لكم؟ قال ثانيها أن الذين بعث إليهم علي عمار إنما هم أهل الكوفة، بعثه يستنفرهم على قتال عائشة ومن معها قبل وقعة الجمل، قبل وقعة الجمل. وهذه القصة معلومة واضحة في كتب التاريخ، ولكن على من يقرأ هذه الواقعة أن لا يقرأها هكذا. لماذا؟ لأنها قد أضيفت إليها إضافات ليست صحيحة، بل لا بد من اتصال الأسانيد فيها حتى نحكم بصحة ما حصل أو لم يحصل. واضح؟ لأنه قد دس فيها ما ليس منها. قال قبل وقعة الجمل، وكان فيهم يعني مع عائشة، كان فيهم من؟ جماعة من الصحابة. قال
كمن كان مع معاوية وأفضل
أيضا. واضح؟ كان فيهم جماعة من الصحابة، وهذه القصة معلومة. نعم.
وسيأتي التصريح بذلك عند المصنف في كتاب الفتن.
هذا سيأتي إن شاء الله هناك، ونبين هذه المسألة بالتفصيل في كتاب الفتن. هناك سيظهر لك بحث هذه المسألة بالتفصيل. نعم.
فما قرره المؤلف وقع في مثله مع زيادة الله عليه تسمية الخوارج وحاشاهم من ذلك.
نعم. قال فما قر منه المهلل وقع ماذا في مثله، يعني فر من ان يصف الصحابة بذلك وقال جزما هذا في الخوارج. اذن الذين قاتلوا ضد علي في موقعة الجمل ايضا كانوا من الصحابة، فوصفهم بالخوارج من حيث لا يشعر. أراد أن ينزه الصحابة فأوقعهم في الخروج من حيث لا يشعر. لماذا؟ لأنه قال المراد بهم الخوارج، وليس ليست الحادثة التي كانت مع معاوية. واضح؟ فقال أولئك الخوارج. ما هي الموقع؟ موقعة الجمل كان فيها عائشة وجمع من الصحابة، إذن وقع فيما فر منه. نعم. وحاشاهم لا شك من ذلك، وحاشاهم من ذلك. شرح هذه الرواية الناقصة، وهذا هو الإشكال الذي يقع فيه كثير من طلاب العلم وبعض العلماء. يأخذ رواية قاصرة فيها تفسير في روايات أخرى توضح المعنى، فيؤول هذا الحديث على ما يظن، فيقع في تفسير خلاف الحديث. واضح؟ لكن لو انه جمع الفاظ الحديث لاتضح له المراد من الحديث. لو جمع جميع الفاظ الحديث علم وعرف ما المراد بهذا اللفظ. قال نعم. قال ويمكن حمله، حمل ماذا؟ على أن المراد بالذين يدعون إلى النار من هم؟ هم كفار قريش. قال نحمل هذا الحديث، يدعونه أي كفار قريش يدعون عمار إلى ماذا؟ إلى النار. قال كما صرح به بعض الشراح. لكن هل هذا التأويل صحيح؟ قال
لكن وقع في رواية السكن وطريق وغيرهما، وكذا ثبتت نسبة الصغاني التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري.
نعم، على نسخة الفربري، وهو أبو عبد الله محمد ابن يوسف، ابن مطر ابن صالح ابن بشر، منسوب إلى فربر. واضح؟ فربر. قال النووي: اعلم أن صحيح البخاري رحمه الله تعالى متواتر عنه من رواية الفربري. عرفتم؟ من رواية الفربري، راجع ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري، وهو للإمام النووي في صاد 21 و59. نعم.
وكذا ثبت في نسخة الصغاني التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري التي بخطه زيادة،
ليس تسكين الراء، بفتح الراء. الفربري، لا ليس مجلد، كتيب صغير. ايش اللي شرح؟ لا كتيب صغير بين بعض شيوخ البخاري. نعم. ايش الرفع؟
ما تنسبي
صاد 21 و59. عرفت؟ الفربري،
على نسبة الفربري التي بخطه زيادة توضح المراد وتفصح بأن الضمير يعود على غزلته وهم أهل الشام ولفظه ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم.
نعم، ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم. فيه زيادة؟ ليس فيه إلا كما عندنا في النسخة. ولهذا الظاهر، أحد عنده زيادة في الشرح؟ أحد عنده زيادة؟ لا توجد زيادة. اكتبوا. والزيادة بعد يدعوهم، وهي والفئة هم أهل الشام. هكذا الزيادة جاءت، والفئة هم أهل الشام. واضح؟ ايش؟ وين موجودة؟ اقرأ. نعم، اكمل. ولفظه ثم وين لفظ أهل الشام؟ هذا عنده. واضح؟ زيادة جاءت بعد هذا اللفظ. والفئة هم أهل الشام، ذكرها القسطلاني في شرحه في المجلد الثاني في 800. إذن ما هي الزيادة؟ الزيادة والفئة، هكذا التفسير، والفئة هم أهل الشام. هذه الزيادة التي وقعت في الفربري. واضح؟ هذه الزيادة التي وقعت عنده. إذن هل يكون ذلك في كفار قريش؟ أبدا. واضح؟ قال:
واعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها البيهقي في الجمع، وقال إن البخاري لم يذكرها أصلا.
واضح؟ إذا كان أهل الشام فقريش هل هم من الشام؟ لا. واضح؟ ليسوا هم من الشام بل هم من مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الزيادة كما قال الفئة الباغية ثم بينهم أهل الشام، فهذه الزيادة تنفي التأويل أن يكون المراد يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، يدعونه إلى النار من هم؟ هم كفار قريش. لماذا؟ لأنه قال في تفسيرها والفئة الباغية هم أهل الشام، فإذا كان كذلك ليس التفسير بكفار قريش مراد. واضح؟ نعم. وكذا قال
ابن مسعود قال الترمذي ولعلها
لم تقع للبخاري، لهذا في هذه النسخة الزيادة فقط. قال
أو وقعت
عند الإمام البخاري فحذف هذه الزيادة عمدا متعمدا رضي الله عنه. لماذا حذفها رحمه الله عمدا؟ قال وقد أخرجها الإسماعيلي والبرقاني في هذا الحديث، يعني أخرجوا هذه الزيادة وهي تنفي أن يكون المراد بهم كفار قريش، يعني التفسير. لماذا حذفها البخاري؟ قال قال حذفها عمدا وذلك لنكتة خفية، يعني لفائدة خفية، وهي
لم يسمع هذه الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال هذا هو السبب، وهذا من دقة الإمام البخاري في التصنيف. لماذا حذفها رغم أنها تفسر؟ قال حذفها لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه اعترف بأنه لم يسمع هذه الزيادة وهي والفئة الباغية هم أهل الشام، لم يسمع هذه الزيادة، فلهذا قال حذفها الإمام البخاري من دقته. وضح لكم أنها ليست مرفوعة، فإذا لم تكن مرفوعة كيف يضح في المتن الذي اشترط فيه الصحة وأن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يصلح ذلك. قال فدل هذا على أنها في هذه الرواية مدرجة. وضح لكم، وهي من قبيل الإدراج وهو معروف في المصطلح. نعم. وأيضا الرواية التي بينت ذلك الزيادة هذه ليست على شرط من؟ على شرط هذا الإمام الذي اشترط شروط في وضع هذا الحديث في صحيحه. واضح؟ اللقيا والمعاصر، اللقيا والمعاصر، هنا هذه ليست على شرطه، فلهذا ماذا فعل الإمام البخاري؟ حذفها، لأنها ليست على شرطه، فكيف يدخل في متن الحديث في جامعه هذا ما ليس على شرطه؟ ولهذا الذي لا يكون على شرطه تجد أنه يضعه في التعليق والأبواب، أما أنه يذكره في المتن أبدا. وضح لكم؟ قال أخرجها البزار كما في البحر الزخار المعروف بمسند البزار، رقم الحديث 28,400.
وقد أخرج البزار من طريق داود بن أبي نضرة عن أبي سعيد فذكر الحديث في بناء المسجد وحملهم لبن لبنة وفيه
كذلك حملهم لبن لبنة
وفيه فقال أبو سعيد فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية.
نعم، يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، هذا الحديث. قال
وابن سمية هو عمار وسمية اسم.
نعم، قال وابن سمية هو عمار وسمية اسم أمه. قال وهذا الإسناد على شرط مسلم. ماذا في هذا الحديث؟ قال
وقد عين أبو سعيد من حدثه بذلك ففي مسلم والنسائي.
قال ففي مسلم برقم 15,900. نعم.
والنسائي من طريق أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال حدثني من هو خير مني أبو قتادة فذكره واختصر البخاري على القدر الذي سمعه أبو سعيد من النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره.
نعم، يعني الإمام البخاري اقتصر على ما سمع من؟ أبو سعيد من من؟ من أبي قتادة. واضح؟ فسمع هذا الحديث فوضعه، أما الزيادة فلم يسمعها، فلهذا لم يضعها رحمه الله. وهذا دال على ماذا؟ دال على دقة هذا الإمام. قال:
وهذا دال على دقة فهمه وتفحصه في الاطلاع على هذا الأحاديث.
نعم، لأن هذا علة قادحة بالحديث، لأنه بين بأنه لم يسمع هذه الزيادة، فكيف يضيف ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال:
وفي هذا الحديث زيادة أيضا لم تقع في رواية البخاري، وهي عند إسماعيل وأبي معنف المستخرج من طريق خالد الواسطي عن خالد الحداء، وهي: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمار، ألا تكن كما يحمل أصحابك؟ قال: إني أريد من الله الأجر.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا تحمل كما يحمل أصحابك؟ قال: يا رسول الله، إني أريد من الله الأجر. لهذا كان يحمل لبنة لبنة، الصحابة كانوا يحملوا لبنة لبنة، وهو يحمل لبنتين لبنتين. وضح لكم؟ فلهذا أراد زيادة الأجر من من؟ من الله. وهذا إن دل على زيادة تقوى رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وقد تقدم زيادة معمر فيه أيضا. فائدة: روى حديث أبو العمار عمار بن أبي الجاري جماعة من الصحابة من قتادة بن عمار كما تقدم، ومسلم عند مسلم
عند مسلم برقم 16,900. تقتل عمار الفئة الباغية، هذا رواه جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عند الترمذي كما في صحيح الترمذي رقم 89,900.
وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي، وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وحذيفة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو اليسر وعمار بن نصر، وكلها عند الطبراني وغيره، وغالب طرقها صحيحة أو حسنة.
نعم، وغالب طرقها صحيحة أو حسنة، يعني تدور بين الحسن والصح والصحة. واضح لكم؟ نعم.
وفيه عن جماعة
نعم، وأيضا كذلك جماعة عن جماعة آخرين يطول عدهم، ولهذا اقتصر عليه. نعم.
وفي هذا الحديث علق من
أعلى الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أول تلك الفوائد قال:
وفي هذا الحديث علق من أعلى النبوة وفضيلة وارد على سوج عمار على نواصل الزاعمين أن علي لم يكن مصيبا
بفروده. نعم، يقول في هذا الحديث علم من أعلام النبوة. من أين أخذه؟ أخذه من قوله بأنه تقتله الفئة الباغية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمار سيقتل، ووقع ما أخفى، فهذا فيه علم من أعلام النبوة. قال: وفضيلة ظاهرة لمن؟ لعلي ولعمار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفئة التي تقتل عمار فئة باغية، هي التي قتلت من؟ ستقاتل علي. إذن فيه فضيلة لمن؟ لعلي. قال: ورد على النواصب الزاعمين، النواصب هم الذين نصبوا العداء لمن؟ لعلي. والروافض عاملهم الله بما يستحقون، يسمون أهل السنة بماذا؟ بالنواصب، يسمون أهل السنة بالنواصب. واضح؟ من هم؟ قالوا النواصب، يعني الذين نصبوا العداء لمن؟ لعلي رضي الله عنه. قال: الزاعمين على النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه، لم يكن مصيبا في حروبه. نعم.
قوله في آخر الحديث: يقول عمار أعوذ بالله من الفتن، فيه دليل على استحباب الاستعاذة من الفتن.
نعم، أيضا هذا مما يؤخذ من الحديث أنه يجوز للإنسان أن يستعيذ من الفتن. هل يجوز؟ يجوز أن يستعيذ من الفتن، لأنه لو كان ذلك الفعل لا يجوز لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمار، فلما سكت وأقر ولا يقر إلا على حق صلى الله عليه وسلم علمنا جواز ذلك. وضح لكم؟ قال:
ولو علم المرء
ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق، فإن عمار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه متمسك بالحق، ورغم ذلك ماذا قال؟ أعوذ بالله من الفتن. لهذا دائما الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال نعم، لأنها قد تفضي إلى وقوع من لا يرى بأنه سيقع. واضح؟ فأنت ترى أن زيد لن يقع لأنه فيه وفيه وفيه، لكن قد يقع بسبب كثرة الفتن. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عود، أو كعرض الحصير عودا عود. فهذه الفتن تعرض فتنة تجر فتنة، فتنة تجر فتنة، حتى يستشرب هذا القلب، نسأل الله العفو والعافية، هذه الفتن فلا يرى منكرا ولا معروف. واضح؟ لا يرى منكر ولا يرى معروف، كل الأمور سيان عنده، فيصبح هذا القلب أسود كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أبو بكر
في المجلد الثاني في 99
قال أبو بكر وفي رد الحديث الشاهد لا تستعين بالله من الفتن فإن فيها حصاد المنافقين.
قال وفيه هذا الحديث رد للحديث الشائع بين الناس لا تستعيذوا بالله من الفتن فإن فيها حصاد المنافقين، في هذه الفتن حصاد للمنافقين، لكن هذا لا شك في بطلانه.
قلت وقد سئل ابن وهب قديما عنه فقال إنه باطل.
ابن وهب سئل عن هذا الحديث فقال إنه باطل، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، وهذا الحديث يأبه، وهذا الحديث يرفضه ويأبه. نعم.
وسيأتي في كتاب الفتن ذكر كثير من أحكامها وما ينبغي من العمل عند وقوعها، على الله تعالى مما ظهر منها وخلقها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستعانة بالنجار
بالنجار بالضم. أنت عندكم بالفتح؟ ما في تشكيل. هي بعض النسخ بالفتح، لكن سيبين الحافظ بأنها بالضم. واضح، سنبين لماذا. نعم.
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد.
نعم، في أعواد المنبر والمسجد. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. انتبه، هذا باب عظيم، وهو باب من أبواب بناء المسجد. يجوز لك أن تستعين بمن؟ بالنجار، وأن تستعين بالصانع الذي يصنع هذا المنبر، والصانع النجار الذي يصنع المنبر، والصانع الذي يصنع لك ويبني لك المسجد. قال
قال حدثنا قتيبة
قتيبة ابن سعيد
قال حدثنا عبد العزيز
ابن أبي حازم عبد العزيز ابن أبي حازم
عن أبي حازم
هو سلمة ابن دينار
عن سهل قال
سهل ابن سعد الساعدي سهل ابن سعد الساعدي. نعم.
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية أنبر غلاما للنجار يعمل في أعواد تجلس عليهم.
نعم، يعمل لأعواد أجلس عليهن، يعمل لأعواد أجلس عليهن. هذا الحديث حديث عظيم، وبوب عليه الإمام البخاري هذا التبويب. وجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الغلام بصنع ماذا؟ بأن يصنع أعواد، وهو المنبر، وهو المنبر. قال الصناع، هذا الذي جعلنا نقول بالضم. واضح؟ وإلا يجوز الفتح. الصناع بضم المهملة جمع صانع، صناع جمع صانع. قال نعم، وذكره بعد يعني ذكر النجار بعد ماذا؟ قبل الصناع، انه قال وذكره بعد النجار، يعني ذكر الصناع بعد النجار من العام بعد الخص، من العام بعد الخص. النجار عام ولا خص؟ النجار خاص، واضح؟ الصناع عام، الصناع عام، ولهذا قال وذكره بعد، يعني وذكر الصناع بعد النجار من العام، يعني الصناع عام، بعد الخاص. ما هو الخاص؟ النجار، لأن يعني الذي يقوم بالنجارة هذا يعتبر صانع، ولكن هل كل صانع نجار؟ أبدا، واضح؟ ليس كل صانع نجار، لهذا كان النجار أخص من ماذا؟ من الصانع، والصانع أعم.
أو في الترجمة
لف ونشر، لف ونشر. قال انتبه، فقوله في أعواد المنبر، انتبه إلى الكلام، باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، هنا لف ونشر. ما هو اللف والنشر؟ سيأتي، وهنا سنبين كيفية اللف والنشر. ما معنى اللف؟ هو اللف أنه يأتي بالكلام ثم بعد ذلك يبدأ يرجع الكلام الذي سيأتي على ما مضى، فيلف هذا الكلام ثم ينشر ويبين لك الذي مضى، هذا هو اللف والنشر، ومنه ما هو مرتب ومنه ما هو غير مرتب كما سأبين. الآن ماذا قال؟ في الترجمة لف ونشر، أين اللف وأين النشر؟ فقوله في أعواد المنبر يتعلق بماذا؟ قال ليتعلق بالنجار، النجار لف، في أعواد المنبر ماذا؟ نشر، النجار في أعواد المنبر. قال وقوله والمسجد يتعلق بماذا؟ بالصناع، واضح؟ الصناع بين من هم؟ الذين يقوموا ببناء المسجد، فلف ثم نشر، لف ثم نشر، أي
أي
بناء أي في بناء المسجد، وهو على هذا، اكتبوا حتى يتضح لكم، وهو على هذا يكون لف ونشر مرتب أو غير مرتب؟ وهو على هذا يكون لف ونشر مرتب، واضح؟ لأنه ذكر الكلمة الأولى اللف، ثم ذكر الكلمة الثانية التي هي لف، ثم أتى بالنشر للكلمة الأولى، ثم أتى بالنشر للكلمة الثانية، وضح لكم؟ هذا يسمى لف ونشر مرتب، فهو على هذا لف ونشر مرتب. كقوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، جعل لكم أولا الليل ثم والنهار، هذا فيه لف، أين النشر؟ لتسكنوا فيه، واضح؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. الآن ننظر، ومن رحمته جعل لكم الليل، هذا لف، أين نشره؟ لتسكنوا فيه، والنهار لتبتغوا من فضله. إذن أرجع السكون إلى الليل مرتب، ليل ثم نهار، سكون ثم ابتغاء فضل، واضح؟ هذا هو الترتيب، أنه أعاد السكون إلى الليل ثم أعاد الفضل الابتغاء الفضل على النهار، هذا يسمى لف ونشر مرتب، واضح لكم ما معنى الترتيب هنا؟ وهناك نوع آخر وهو لف ونشر غير مرتب، وهو أن يكون النشر على خلاف اللف، انتبه، اللف جاء كلمة ثم الكلمة الثانية، النشر لا، يخالف ماذا؟ اللف، هذا يسمى ماذا؟ لف ونشر غير مرتب. كقوله تعالى: فمحونا آية الليل، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. هذا يسمى لف. انتبه، محونا آية الليل، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. لتبتغوا فضلا من ربكم عائدة على ماذا؟ عائدة على النهار، أليس كذلك؟ والنهار هل هو متقدم في الترتيب أم متأخر؟ متأخر. إذن بدأ بنشر المتأخر وترك المتقدم، واضح؟ بدأ بنشر المتأخر وترك المتقدم. لتبتغوا فضلا من ربكم أي في هذا النهار، في آية النهار، ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذا عائد على ماذا؟ هو متأخر، عائد على المتقدم وهو الليل. فهذا يسمى لف ونشر غير مرتب. واضح لكم؟ إذن اللف والنشر إما أن يكون مرتب وإما أن يكون غير مرتب. المرتب أن يأتي اللف بترتيب ويأتي النشر بنفس الترتيب، بأن يعود على نفس الترتيب. اللف والنشر غير مرتب أن يخالف النشر ترتيب اللف. واضح لكم؟ هذا يسمى لف ونشر غير مرتب، وهذا من علوم البلاغة، وهذا علم من علوم البلاغة كما هو معلوم. نعم. طبعا فيه كما هو واضح بلاغ، يعني من فوائده أنه يدل على بلاغة المتكلم، لأنه يرتب وكأنه يقول للسامع انتبه فأرجع ما أريد إلى ما أريد. واضح؟ يعني الذي مضى من الكلام. قال: نعم، قال: وحديث الباب ومن رواية سهل وجابر جميعا، سهل وجابر يتعلق بماذا؟ بالنجار، لأن جابر سيأتي حديثه الآن، سيأتي حديث جابر. كلا هذين الحديثين يتعلق بماذا؟ بالنجار. فكأنه يقول: أين الصناع؟ الأحاديث فيها النجار، والإمام البخاري قال: والصناع. فمن أين له بهذه الزيادة وهي الصناع؟ من أين أخذها؟ وضح لكم؟ فيجيب رحمه الله بقوله: قال: أخذناها من أنها لا فرق، كما أنك استعنت ببناء وعمل ونجارة المنبر وهو جزء من المسجد، فكذلك يجوز لك أن تستعين بالصناع ببناء المسجد ولا فرق. واضح؟ ولا فرق. قال: نعم، حديث طلق بن علي، وهو راوي حديث من يذكر؟ حديث مشهور، أحسن، مس الذكر. فيقول طلق: بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: قربوا اليمان من الطين. لماذا؟ قال: فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سكا، يعني يسبك هذا الطين ويخلط هذا الطين، وهو أفضل من قام بهذا الفعل، لأن الطين لا شك أنه قد يزيد الإنسان الماء فلا يصلح، وقد يقلل كذلك، فله مقادير ومقاييس في خلطها حتى يستطيع أن يقوم ببنائه. فيقول: أنتم قوموا بالبناء، وهو اتركوه فقط يخلط لكم هذا الطين ويسبك لكم هذا الطين على شكل ماذا؟ قطع، فأنتم تقومون بالبناء. واضح؟ قال المصنف: رواه أحمد، يعني رواه الإمام أحمد. قلت: ولم أره في المسند، ولم أره في المسند، في مسند طلق، في مسند طلق. يعني تعلموا بأن الإمام أحمد رتب كتابه مسانيد، أسانيد الصحابة. في مسند الطلق لم نجد هذا الحديث، بل قد لا يكون في المسند وإن كان يحتاج إلى زيادة بحث، لكن في مسند الطلق غير موجود الحديث، وهكذا ذكر غير واحد من أهل العلم بعد بحث أن هذا الحديث غير موجود في ماذا؟ في مسند الإمام أحمد، لأنه يقول إلى حديث طلق بن علي قال، المفروض أن يكون في مسند من؟ في مسند الطلق، وهو غير موجود. قل وإنما رواه الطبراني أو روى الطبراني نحوه في المجلد الثامن في 99 و300 برقم 42,208,000. ننظر إلى الإسناد الآن. قال يعني من؟ نعم الطبراني. قال حدثنا معاذ ابن المثنى، قال حدثنا معاذ ابن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم ابن عمرو قال حدثنا عبد الله ابن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال، عن قيس بن طلق عن أبيه، من أبيه؟ من أبوه؟ طلق، واضح؟ عن قيس بن طلق عن أبيه قال بنيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجد المدينة، فكان يقول مكنوا اليماني من الطين، من أحسنكم أو من أحسنكم له مساء، من أحسنكم له مساء، يعني هو من أحسنكم له مساء، يعني هو من أحسن من قام بماذا؟ بخلط هذا الطين. ننظر الآن إلى هذا الإسناد، وهل هذه الرواية صحيحة أو ليست بصحيحة؟ نشرع في تحقيق هذا الإسناد فنقول. ومعاذ بن المثنى ابن معاذ ابن معاذ قال الخطيب في تاريخه في المجلد 13 في 36 و100 ثقة. إذن الرجل الأول وهو معاذ ثقة، واضح؟ وهذا معاذ ابن المثنى، وجده أيضا راوي للحديث، انتبهوا حتى لا يحصل عندكم خلط، جده أيضا راوي للحديث، وهذا وجده هو معاذ ابن معاذ، واضح لكم؟ هذا معاذ، قال الخطيب في التاريخ ماذا؟ قال ثقة، إذن الرجل ثقة. ننتقل. ومسدد، كلكم يعلم من مسدد، شيخ البخاري، مر معنا مرارا وتكرارا كما تعلمون، شيخ البخاري ثقة حافظ. وأما ملازم ابن عمرو قالت التقريب في المجلد الثاني في 32 و200 رقم 61,700 صدوق. إذن هذا الرجل صدوق، الأول ثقة والثاني ثقة والثالث صدوق. ننتقل إلى الرابع، وعبد الله بن بدر قال عنه في التقريب برقم 34,203 ثقة، قال عنه ثقة. وقيس ابن طلق قال عنه في التقريب برقم 97 و505,000 صدوق، فالإسناد على هذا يكون حسن، فالإسناد حسن، واضح؟ فالإسناد حسن، واضح؟ أن الرجال كما ترون ثقات، منهم من هو صدوق، والإسناد متصل، واضح؟ الإسناد متصل، كل سمع وروى عن شيخه. إذن فالإسناد حسن، ويزداد الحديث قوة بما سيأتي ذكره عند الحافظ. الحديث سيزداد قوة بما سيأتي ذكره عند الحافظ. إذن هذا الحديث إسناده حسن، هذا الحديث إسناده حسن. قال رحمه الله هذا لا غير صحيح، حتى الهيثمي في المجمع ذكر هذا، قال ورواه أحمد في مسنده. ممكن عاد هذا أمر آخر، ممكن يعني كثير من المحققين أتعبوا أنفسهم ما وجدوا، وبحث أنا في المسند ما وجد، واضح؟ يعني بعد بحث ما وجدنا في المسند، وخاصة في رواية طلق أو في حديث طلق. فالله أعلم بما يريد. نعم لمن؟ للإمام أحمد، وفي لفظ له أي للإمام أحمد. نعم. نعم، دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين، قلت ولم أره عند أحمد. أيضا هذا الحديث غير موجود عند الإمام أحمد، ولم أره عند أحمد في مسنده، وهو عند الطبراني في الكبير برقم 54,208,000. ولهذا مسألة تحقيق الأحاديث والآثار ومراجعة الأسانيد ليست بالهين، يعني تحتاج إلى جهد. ولهذا من يتجرع على أهل العلم من المحدثين بهذه السهولة فهو لا شك أنه قاصر للعلم وجاهل، فيتجرع على عالم من علماء وأسد من أسود السنة، مثلا كالشيخ ناصر رحمه الله سلامة الله، وهو عالم بالحديث. فلا يجوز الإنسان لم يتعمق في هذا المجال أن يستدرك بغير دليل واضح، ولا يستعجل، لأنه قد يقع في أمور تخفى عليه. وضح لكم؟ نقول وهو عند الطبراني في الكبير برقم 54,208,000 من طريقين عن أيوب ابن عتبة، عن أيوب ابن عتبة. نحن سنبين الطريق الأولى ثم الطريق الثانية، سنبين لماذا لم نتعرض لها. نقول الطريق الأولى، قال حدثنا، يعني الطبراني قال حدثنا عمر ابن حفص السدوسي، قال حدثنا عاصم